ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كنا بالأمس قد تعرضنا إلى ذكر ما تضمنته صورة عظيمة من صور القرآن الكريم، ألا وهي صورة النساء. هذه الصورة العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يقرأ بها ويقوم بها في الليل، وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يستفتح بالآية الأولى منها، وهي قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يفتتح بها خطبه إذا خطب في الناس، يذكرهم بمفتتح هذه الصورة العظيمة التي يخاطب فيها الله تبارك وتعالى الناس كافة. وصورة النساء ليست وحدها الصورة التي افتتحها الله تعالى بقوله يا أيها الناس، وإنما توجد صورة أخرى أيضا وهي صورة الحج، افتتحها الله عز وجل أيضا بقوله يا أيها الناس، وفيه الأمر بالتقوى، لأنه في صورة الحج قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وفي صورة النساء قال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رحيما. والذي يربط بينهما أن صورة النساء فيها التذكير ببدء الخلق، لأنه قال: خلقكم من نفس واحدة. قال العلماء: المقصود بالنفس الواحدة هنا هي آدم. آدم أول من خلقه الله عز وجل من البشر، خلقه الله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له الملائكة وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الجنة، ثم أخرجه منها بحكمة أرادها الله تبارك وتعالى. فصورة النساء فيها التذكير ببدء الخلق، وصورة الحج فيها التذكير بالبعث والمعاد، لأنه قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. وهذا فيه إشارة أن الناس مبدأهم من نفس واحدة، ومرجعهم أيضا إلى شيء واحد وهو القيامة، أي أن الله سبحانه وتعالى بعد أن يحييهم وبعد أن يميتهم وبعد أن يميتهم يحييهم مرة ثانية، ثم يبعثهم في يوم القيامة ليجازي كلا حسب عمله الذي كان عليه. وصورة النساء كما سبق وأن بينا ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أحكام كثيرة، وهذه الأحكام بعضها أو أكثرها يتعلق بالنساء، أي بأحكام النساء، بدليل أن الله تبارك وتعالى في هذه الصورة ذكر لفظ النساء وحده 19 مرة، يعني تقريب 20 مرة، والله سبحانه وتعالى يذكر ويردد لفظ النساء في هذه الصورة اهتمام بشأنهن. لماذا؟ لأن البشر يرجعون أيضا إلى هذه النفس التي خلقها الله عز وجل وهي آدم، لأن حواء وهي زوج آدم، وحواء هذا اسم ثابت لزوجة آدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا حواء لم تكن أنثى الدهر أبدا. فحواء خلقها الله عز وجل من ضلع آدم، من ضلع أعوج، ولهذا إذا جئت لتقيمها ربما كسرتها، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفقا بالقوارير. فحواء خلقت من ضلع من أضلاع آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك كان النسل وكانت الذرية وفق التزاوج بين الذكر والأنثى، وصار البشر يتناسلون وفق هذه السنة التي علمهم الله تبارك وتعالى إياها. فالله عز وجل ذكر أحكام كثيرة، هذا اهتماما بشأن النساء، لا هضما لحقوقهن كما يدعي دعاة التغريب والناس الذين ظهرتهم هذه الحضارة، والذين الآن يتبجحون ويقولون بأن القوانين اليوم والدساتير والنظم إنما تحافظ وترعى يعني الأمور التي تصلح بالمرأة وتعمل على تطويرها وعلى تقدمها، وهم في الحقيقة لا يزيدون المرأة إلا كسادا، ولا يزيدونها إلا أوانا، ولا يزيدونها إلا استهلاكا لعرضها والاستمتاع بجسدها، ولا يريدون منها خيرا، لأن الذي أراد لها الخير كل الخير، الذي يضمن لها السعادة في العاجل والعاجل إنما هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال في هذه الصورة: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله عليم حكيم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان عظيما وخلق الإنسان ضعيفا، يريد الله أن يخفف عنكم أيها الناس. هذه التكاليف التي كلفنا الله تعالى بها، وهذه العبادات التي تعبدنا الله عز وجل بها، وهذه الشرائع التي ندين الله تعالى بها، هي رحمة لهذا الإنسان، هي عدل، هي رحمة كلها، كما قال ابن القيم رحمه الله لما ذكر شريعة الإسلام، قال: شريعة الإسلام رحمة كلها، وعدل كلها، وحكمة كلها، ومصالح كلها. إذا أردت الحكمة، وإذا أردت العدل، وإذا أردت المصلحة، وإذا أردت الرحمة، فإنك حتما تجدها في شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي خلق العبد، وهو الذي يعرف ضعفه، وهو الذي يعرف الذي يليق به في العاجل والآجل، كما قال الله عز وجل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهذه الصورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للناس كثير من الأحكام، خاصة التي كان عليها أهل الجاهلية، التي فيها حقيقة، التي فيها هضم ظاهر بين لحقوق المرأة، بينها الإسلام. فكانوا في الجاهلية مثلا لا يورثون المرأة، المرأة كانت إذا ماتت وتركت الرجل، إذا مات وترك بنات صغار أو ترك زوجة، فإنها لا ترث، وإنما الذي يرث حتى الصغار كانوا لا يورثونهم، وإنما كانوا يورثون الكبير، يعني الإنسان الكبير الذي يكون قد ركب الفرس وحارب الأعداء، فيقول أن هذا هو الذي يستحق أن يأخذ تركة الميت. أما الصغار وأما المرأة سواء كانت زوجة أو كانت بنتا أو كانت أما، فإنها لا يليق لها أن ترث وأن تأخذ شيئا من المال. جاء الإسلام وأفضل لهم هذه العادة، أفضل لهم هذه العادة، وقال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال الله عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. نصيب المفروض، يعني إذا كان الرجال يرثون ولهم نصيب من هذا الميراث، الله عز وجل أيضا ذكر النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: النساء شقائق الرجال. النساء كالرجال في كل شيء، في العبادات وفي الطاعات وفي الثواب وفي الأجر وفي السعادة، في كل شيء، إلا ما جعله الله عز وجل مخصوصا للرجل دون المرأة، كما جعل للمرأة أشياء خصت بها دون غيرها من الرجال. فالرجل لا يستطيع أن يقوم مقام المرأة، كما أن المرأة لا تستطيع أن تقوم مقام الرجل، ولكن أعداء الله، ولكن مرضى القلوب يريدون دائما أن يدخلوا هذا في هذا، ويقولون أننا لو قلنا بأن المرأة لا تعمل عمل الرجل، هذا يكون يعني فيه امتهان لها، ويكون يعني فيه نوع من الاحتقار لهذا المخلوق الذي خلقه الله عز وجل. وبعضهم يقول أن شرائع الإسلام قد ظلمت المرأة، أين هو الظلم؟ كانت لا تورث، فالله سبحانه وتعالى ورثها. المرأة ترث كأم وترث كزوج، يسميها العلماء آية الطيب، لأنها نزلت في زمن الطيب. يقول بعض العلماء أنها آخر ما أنزل من الأحكام في القرآن الكريم في سورة النساء: يستثنونك قل الله يثنيك في الكلمة. فورث الله سبحانه وتعالى المرأة، ورث حتى قال: مما قل منه أو كثر. وأيضا راعى حقها حتى في الهبة في العطية، لأن بعض الناس يكون عنده مال في حياته ثم يريد أن يقسم هذا المال، الذي هو عنده. فمن يعطي الذكور ويحرم الإناث هذا لا يجوز له أبدا، لأن الإنسان إذا وهب أو أعطى أولاده فينبغي أن يسوي بينهم في العطية يعني في الهبة. بل هنا مسألة ذكرها العلماء وهي قالوا هل يعطي يعني في الهبة الوالد أو الأم هل يعطي لابنه مثل ما يعطي للبنت أم أن الولد يأخذ ضعف ما تأخذ الأنثى؟ قالوا في العطية والهبة يجب التساوي، يعني بقدر ما يعطي للذكر يعطي الأنثى بخلاف الميراث. الميراث الرجل يأخذ ضعف حق الأنثى، أما في الهبة في العطية فلا بد من التساوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أولادكم، فيجب العدل في الهبة وإلا لا يعطي أحدا، لأنه يوجد البعض أنه يعطي مثلا للذكور ولا يعطي للإناث، أو يعطي بعض الذكور ولا يعطي للآخرين، وهذا لا يجوز لأنه ظلم، إما أن يعطيهم جميعا وإما أن لا يعطي أحدا. فإذا مات فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم لهم التالي. كذلك في هذه الصورة الله سبحانه وتعالى راعى حق المرأة في احتفاظها بالمهر، وأنه لا يجوز للرجل أن يتعدى عليها كما كان أهل الجاهلية، كما كان أهل الجاهلية يعني يأخذون لما يتزوج المرء يأخذون مهرها، يعني يقولها اعطيني المهر فتعطيه هي عطي بخاطر، ثم بعد ذلك يطلقها فيأخذ مالها، ثم بعد ذلك يضرها بالطلاق. فالله سبحانه وتعالى نهاهم عن مثل هذا، وأنه لا يجوز للإنسان أن تمتد يده إلى مهر المرأة إلى صداق المرأة إلا عن طيب نفس منه منها، كما قال الله فإن طيبنا عن نفس عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أما إذا لم ترضى فإنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ المهر أو يأخذ صداق المرأة. فهذه الأحكام في الحقيقة هي أحكام كثيرة، منها أحكام الميراث كما قلت، من أحكام الزواج أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، هذا فيما يتعلق بالزواج، يعني حتى المرأة لما تزوج الإنسان يحرص إذا كان قادرا على الزواج بأنه ينفق عليها ويسكنها ولا يظلمها جاز له أن يتزوج المرأة الواحدة، وإذا أراد أن يعدل أن يتزوج الثانية أو الثالثة جاز له بشرط، لأن الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع، قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. ولهذا ما يكونش هم الإنسان مثلا أنه يرى التعدد من أجل مثلا الاستمتاع بالنساء ثم هو بعد ذلك يعجز عن العدل بينهم عن العدل بينهن، يعني يبيت عند الواحدة ولا يبيت عند الأخرى، ينفق على هذه ولا ينفق على هذه، لا هذا ظلم، ويكون الإنسان مسؤولا عنه يوم القيامة، بل يحشر يوم القيامة وعلى نصف يعني على شقين، شقه الذي لا يعدل فيه يكون مائلا يظهر بأنه لم يعدل. فإذا عدل الإنسان وكان قادر على العدل، وهذا العدل الذي ذكره الله عز وجل يتعلق بالنفقة ويتعلق بالمبيت، أما في قضية الميل والمحبة فإن هذا مما لا يملكه الإنسان. ولهذا يوجد بعض الناس مثلا يستدل بهذه الآية يقول بأن التعدد مثلا في الإسلام غير جائز، لأن الله عز وجل يقول فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة، وعلى قد فإن خفتم أن لا تعدلوا بمعنى إذا عدلتم فإنه جائز لكم، فإنه جائز لكم بشرط أن يعدل الإنسان في ذلك. هذا في الحقيقة لو ربما النساء لا يقبلن من هذا الأمر، يعني ما كانش مرأة لتقبل التعدد، يعني حتى ولو كنا من الضريات، ولكن انظروا حتى في هذه الآية التي ربما الرجال يفرحون بها فانكحوا ما طاب لكم من النساء، يقول كيف تحرمينه والله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، حتى قال بعض أهل العلم أن الأصل في زوج التعدد، يعني يكون التعدد ما شو بعد الإنسان يأتي إلى الواحدة ما جيدة بالواحدة، كما قال عبد الله بن مسعود ابن عباس لسعيد بن جبير قال تزوج فإني أرى خير هذه الأمة أكثرها نساء، لكن قالها لرجل عالي كبير من أسياد التابعين وهو سعيد بن جبير رحمه الله تعالى. هذه الآية في الحقيقة فيها رعاية لحق المرأة، لأن الله عز وجل قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني احذروا ألا تعدلوا فتظلموا هذه المرأة ولا تقوموا بحقها، يعني حتى فيما أعطاه للزوج فإنه في مقابل ذلك راعى حق المرأة، وقال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالملاحظ أن هذه الصورة الكريمة هي صورة قد حوت أحكام كثيرة، والعلماء رحمهم الله قد ذكروا هذه الأحكام بالتفصيل انطلاقا من هذه الآيات العظيمة التي خص الله سبحانه وتعالى بها عنصر النساء في هذه الصورة الكريمة. وقد أقف عند هذا الحد لأني بالأمس أخذت 10 دقائق زائدة على الحصة التي اتفقت عليها معكم، ولهذا سوف أنقصها اليوم حتى لا أخذ من بعض الإخوة الذين يتابعون هذه الدقائق. فاليوم يعني 5 دقائق نحيناها من الحصة تاع الأمس، وتبقى 5 دقائق نحيها إن شاء الله في درس آخر، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه.